Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية لهذا الفصل الدراسي، حيث يسرنا ومن خلال هذا الدرس المبارك وفي بدايته نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله. حيا الله الإخوة المشاهدين.
يمتد ترحيبنا بكم أنتم أحبتنا الكرام، ونشكر لكم حسن متابعتكم لنا في هذه الدروس المباركة وأيضا بالأخوة الحضور معنا في هذا اللقاء المبارك. ولا ننسى أن نذكركم بأننا نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك يمكنكم التواصل معنا من خلال موقع الأكاديمية والتواصل عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر عنوانه أمامكم على الشاشة لنتلقى أسئلتكم واستفساراتكم ولتجيبوا أيضا أنتم من خلاله عن الأسئلة التي يطرحها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد في نهاية كل درس. نرحب بكم مرة أخرى وشيخ حمد أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
قبل أن نمضي معكم شيخ في الشرح والتعليق على هذا الكتاب المبارك، كان أحد الأخوة المشاهدين هو الأخ أبو حفص بن كثير من مصر طرح في ختام الدرس الماضي تساؤل، وهو مفاده أنه يتناقش يعني في مناقشة أهل السنة مع أهل البدعة في تأويل بعض الصفات، بأن هؤلاء المبتدعة يردون بأن أهل السنة أيضا يؤولون الصفات ويقولون بعض الأمور، ويقولون حجتنا وحجتكم واحدة، حجتنا في تأويل بعض الصفات التنزيه وهي نفس القاعدة التي يستخدمها أهل السنة أمام هذه الأمور. ذكرتم طرفا من الإجابة وأحببتم أن نرجع الإجابة بشكل موسع في هذا الدرس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، ما ذكره الأخ أبو حفص صحيح، يريده بعض أهل البدع ممن سلكوا مسلك ما يسمى بتأويل الصفات، ولعل من أوائل من أورد مثل هذا الإمام الجويني رحمه الله في مسألة المعية وستردنا في نهاية الكتاب. لكن يقال لهم أهل السنة لما يفسرون بعض هذه الصفات بهذه المعاني التي أنتم تسمونها تأويلا في اصطلاحكم، يقال لهم ليس هذا هو التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. ولعل الأخ أبو حفص أورد مثالا في
ظل العرش،
نعم، سبعة يظلهم الله في ظله، قال إنهم يقول أنتم يا أهل السنة تقولون في ظل العرش أولته. وأوردت في الحلقة السابقة أن مثل ذلك أورد على شيخ الإسلام في مناظرة الواسطية، فقال له بعض الحضور وأنتم تؤولون يا أهل السنة، قال لعلكم تريدون ما نقل عن ابن عباس وغيره، فأينما تولوا فثم وجه الله فثم قبلة الله، قالوا نعم. قال ليس هذا هو التأويل، لأن الكلام لا يفهم إلا في سياقه، لا تأتي بالكلمة المجردة وتقول ما معناها، ما يمكن، ما يظهر معناها، فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة يتبين
ضمن السياق.
ضمن السياق. فأهل السنة ينكرون على أهل البدع التأويل الذي ليس له مستند لا في اللغة ولا في الشرع. أما أهل السنة لما يفسرون هذا اللفظ بهذا المعنى فلهم مستند في هذا اللغة والشرع. فالمثال الذي ذكره الأخ أبو حفص، أولا سياق الكلام ليس في الصفات، سياق الكلام في الجزاء، ولهذا يكون المعنى في الجزاء. الأمر الثاني كما ذكر الإمام الحافظ بن حجر أنه جاءت بعض الروايات تقييد الظل هنا بالعرش فليس فيه تأويل. مثال الآخر الذي ذكرته وأورد على شيخ الإسلام فثم وجه الله لما قال ابن عباس فثم قبلة الله، لأن الوجه والوجهة والجهة كلها تأتي بمعنى واحد عند العرب، والكلام سياق الآيات الآن في إيش؟ في صفات الله ولا في القبلة؟
في القبلة.
في القبلة. ولهذا لما فسرها ابن عباس بأن هذا اللفظ المراد به القبلة لا يقال هذا تأويل بالمعنى الذي أراده المتكلمون، أن الصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لا، هذا فسر اللفظ بمعناها الحقيقي. وسيأتينا أيضا في المعية بشكل موسع هذا باختصار.
مذكرون قضية التنزيه أيضا، شبهة التنزيه، يقول أنتم تنزهون ونحن ننزه.
إيه، لكن التنزيه ليس على إطلاقه. التنزيه الصحيح هو المبني على نصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل نزه نفسه في قوله ليس كمثله شيء، لكن في المقابل أثبت لنفسه الصفات وهو السميع البصير. فتبين أن التنزيه لا يعني النفي والتعطيل كما أراده هؤلاء، يعطلون الرب سبحانه وتعالى عن صفاته بحجة التنزيه، هذا تنزيه فاسد. التنزيه أن تثبت الصفة وتنزه الله عز وجل عن مشابهة صفة المخلوق، فأثبت لله الوجه لكن أقول له وجه يليق به سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات ونزه نفسه عن مشابهة المخلوقات، هذا هو التنزيه الشرعي الصحيح.
نعم. نستاذنكم شيخ في قراءة.
طيب.
قال المصنف رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري.
لا، لا زال المؤلف رحمه الله يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم أمور هذا الدين أصولا وفروعا، علما وعملا، وأورد شيئا من الأدلة واستكملها هنا بحديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد والطبراني، والحديث صحيح كما صححه الهيثمي رحمه الله. قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وذكر أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل شيء حتى دقائق الأمور، فلم يدع لقائل مقالا. نعم.
محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير
أمتي،
أن يكون خير أمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
نعم. يقول: وهذا هو المقصود شيخ ياسر، لما سألت الكلام السابق هذا محل اتفاق.
نعم.
كون النبي صلى الله عليه وسلم أحكم هذا الدين هذا ما في خلاف لا شك. الآن الشيخ يقررهم هذه المقدمة ليأتي إلى هذا المعنى. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت. دام هذا الأمر متعلق بالدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون ترك هذا الأمر، قصر فيه. ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم. يعني إذا كان بين هذه الأمور الدقيقة كما ذكرنا في الحلقة السابقة، بين لنا آداب قضاء الحاجة، نعم، وبين آداب النوم وآداب الأكل وآداب دخول المنزل وآداب ركوب الدابة. يعني هذه الأمور البسيطة، هذه السنن، هذه الآداب يحكمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترك أهم شيء في هذا الدين الذي هو ما يعتقده الإنسان بقلبه،
عقيدة،
الذي هو العلم به أشرف العلوم. ولهذا قال الشيخ: الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد، عبادة الله عز وجل، والوصول إليه غاية المطالب. وهذا لا يمكن يتأتى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بل هذا الذي هو اعتقاد الإنسان في الله عز وجل في ربه، هذا خلاصة الدعوة النبوية. نعم، لا شك أن مدار دعوة ليست نبينا عليه الصلاة والسلام فحسب، بل دعوة الأنبياء مدارها على هذه القاعدة العظيمة التي هي إيش؟
الاعتقاد،
مسائل الاعتقاد، ما يعتقده الإنسان في ربه. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة، أدنى شيء من إيمان، كيف يمكن أن يتبادر إلى ذهنه إلى قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب، تركه لأن يأتي المتأخرون فيبينون للناس عقيدته؟ هل يمكن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الأمور الدقيقة ويترك أعظم مقاصد الرسالة التي مسائل الاعتقاد، يتركها للمتأخرين لأن يأتوا ويبينوا للناس عقيدتهم؟ هذا يستحيل ولا يمكن، لا عقلا ولا شرعا. لا يكون بيان هذا قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام إذا كان قد وقع ذلك منه، بمعنى أنه فعلا بين للأمة عقيدتها، بين للأمة ما يجب لله وما يجوز عليه وما ينزه عنه، أوضحه غاية الإيضاح وبينه غاية البيان. إذا كان الأمر كذلك، وهذا لا يجادل فيه مسلم ولا يختلف فيه اثنان، نعم، يقول: فمن المحال أن يكون خير أمته. من خير الأمة؟ أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وسلف هذه الأمة من أصحاب القرون المفضلة، خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب. أي باب؟
باب الاعتقاد،
باب الاعتقاد، باب ما يجب لله، ما يجوز عليه، ما يمتنع عليه، الذي هو مدار الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفهم. لا يمكن أن يكون الصحابة رضي الله عنهم وأصحاب القرون المفضلة قصروا أيضا في هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصين منه، بمعنى أنهم تلقفوا هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأدوه للأمة كما تلقوا، من غير زيادة ولا نقصان، لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا لكانوا إيش؟ خانوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، وحاشاهم ذلك. وقد امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر شيء من النصوص في ذلك. نعم.
إلى هنا شيخ، يعني هل أهل البدع يوافقون شيخ الإسلام في هذا الكلام، في هذه التقديرات؟
في الجملة نعم، لكنهم سيخالفون فيما سيأتي. يعني هم يقولون أن الصحابة ما فسروا هذه الألفاظ كما فسرناها نحن وإنما سلكوا مسلك التفويض. أي وسيأتي أن هذا اتهام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، بل واتهام لهم بالتقصير.
نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون المفضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
نعم. الشيخ ذكر أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا الأمر ثم انتقل إلى الصحابة خير قرونها الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك القرون المفضلة، ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة. القرون الفاضلة ما هي؟ ها؟ فقط
الميكروفون اسمع.
القرون لما يقال لك القرون المفضلة، إلى طيب هل هناك إجابة أخرى؟
شغل اللقط.
طيب القرن ضابطه اختلف العلماء في ذلك، منهم من عده 20 سنة، ومنهم من ذكر 30 سنة، ومنهم 40، ومنهم 50، ومن قال أهل طبقة معينة يجمعهم.
عفوا شيخ، يعني الصوت ما ظهر، الإجابة اللي أجابها الأخ يقول.
نعم، إجابة الأخ ذكر أن القرون المفضلة الصحابة والتابعون وتابعوهم. نقول هذا هو القول الراجح في ضابط القرون المفضلة، أنهم جمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور تابعيهم، هذا هو القول الراجح الذي رجحه الحافظ بن حجر وغيره، وإليه ذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. يقول القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ونلاحظ أن شيخ الإسلام أيضا ذهب إلى هذا القوم، وجاء فضلهم فيما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حسين أنه قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشيخ يقول يستحيل إذا كان الصحابة ما قصروا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب غاية البيان، فالصحابة ما قصروا في نقل هذا من غير زيادة ولا نقصان، وأيضا أصحاب القرون المفضلة يستحيل أنهم قصروا في هذا الباب. لماذا؟ يقول ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، جملة اعتراضية ذكر الشيخ كأن يعني سائل يسأل ما هي القرون الفاضلة، قال القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب، أي باب
الاعتقاد،
باب الاعتقاد، غير عالمين أو غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لماذا هذا مستحيل؟ الشيخ بيّن لأن ضد ذلك، ضد هذا الأمر إما عدم العلم والقول، أنهم كانوا غير عالمين بما يجب لله وما ينزه عنه الله عز وجل،
فلذلك لم يقولوا،
فلهذا لم يقولوا، أو كانوا عالمين لكن لم يقولوا، وكل هذا مستحيل. وإما أنهم كانوا يعتقدون نقيض الحق، وهذا أعظم استحالة. إذا كان هؤلاء يعتقدون خلاف الحق، فمن الذي يعتقد الحق؟ الدين أخذ عن طريق هؤلاء، الشرع تلقي عن طريق هؤلاء، ولهذا قال وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، يعني كانوا يقولون خلاف الصدق الذي يجب اعتقاده في الله عز وجل، وكلاهما أيضا ممتنع. نعم.
في مسألة القرن يا شيخ، يعني كنتم تريدون التفصيل فيها، هل القرن هو المقصود به 100 عام مثلا، أم أنه هناك مصطلح
لا هو كما ذكرت لك هو اختلفت عبارات العلماء في ضابط القرن، منهم من جعل القرن 20 سنة، منهم من قال 30، منهم من قال 40، ومنهم من قال متوسط أعمار جيل. فيقول قرن الصحابة نعم انقضى بموت كبار الصحابة، وقرن التابعين انقضى بموت كبار التابعين، وقرن تابع التابعين انقضى بموت كبار التابعين. وهذا هو أرجح الأقوال، لأنه يجمع بين الأقوال جميعا، وإلا الأقوال في ضابط القرن كثيرة.
نعم، أشرتم الشيخ إلى هناك فرق يعني تسلك هذا المسلك في قضية الطعن في الصحابة، هل ثمة إشارة لمثل هذه الفرق أو أنها تأتي؟
لا معنى. نعم، هناك فرق أجمعت الأمة على ضلالها في ذلك، وهؤلاء جمهور الرافضة طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعضهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وارتدوا بعده إلا 14، ولهذا شنع عليهم أهل العلم في هذه المقولة الفاسدة، وألزموا لاحظ جمهور المتكلمين ما يقولون بهذا القول ولا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ألزموهم بهذه المقولة الفاسدة أنهم يشاركون هؤلاء في هذا الاعتقاد الفاسد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنه لا يصح للأمة دين. ليش؟ لأن الدين متلقى عن طريق هؤلاء، نحن لم نعرف الشرع إلا عن طريق هذه العصبة المباركة، هذا الجيل المبارك، هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين عاصروا نزول الوحي، سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما جاء به، وأدوه إلى الأمة من غير زيادة ولا نقصان. نعم.
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر.
جميل. أما الأول، ما المقصود بالأول هنا؟
كون عدم علمهم.
أحسن، عدم العلم وعدم القول، يعني اتهام الصحابة وأصحاب القرون المفضلة أنهم لم يقولوا ولم يعلموا هذا الباب، هذا مستحيل. لماذا؟ يقول الشيخ هذا التعليل، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة. نعم، النهمة هنا الحاجة والرغبة، يكون البحث عن هذا الباب الذي هو باب الاعتقاد، باب الإيمان بالله عز وجل، نعم، والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء أقل من هذا بكثير، فكيف يتركون هذا الباب؟ ما يمكن، يستحيل. ولهذا نعم علموا الحق وقالوا الحق في هذا الباب، لا يمكن أن يعتقد مسلم أنهم لم يعلموا أو لم يقولوا. نعم، أعني يقول الشيخ ما هو الشيء الذي كان الصحابة حريصون عليه وسألوا عنه وأدوه للأمة؟ ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الصفات، كيفية الرب وصفاته، هذه الأمور أمسكوا عنها. لماذا؟ لماذا لم يتطرقوا لكيفية الله عز وجل أو لكيفية صفاته؟
يمكن يفتح المجال للشباب يشاركون.
طيب
إجابة إخوان.
هاي يا شباب، يعني لو لاحظنا أبو رزين رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا، وسأل الصحابة يا رسول الله هل نرى ربنا؟ نعم، لكن ما سألوا عن كيفية هذه الصفة، عن كيفية الرؤية، عن كيفية الضحك، عن كيفية الاستواء. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ثم استوى على العرش، ما ورد لا عن صغير منهم ولا عن كبير في جميع دواوين السنة أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة من الصفات، وهذا ليس هو المطلوب. ولهذا الشيخ قال أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الصفة.
ممكن شيخ،
لأن معرفة كيفية الصفة ليس مما يجب على المسلم اعتقاده. طيب لماذا الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟
الميكروفون
تفضل. إدراك الصفات يكون بالعقل الكيفية، والحديث في الصفات يكون يعني
الصوت
والحديث في الصفات يعني يكون بالكتاب والسنة وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. طيب هل هناك إجابة أخرى؟ طبعا سيأتينا استحالة معرفة كيفية الصفات عقلا، هذا سيأتي ولا نستبق لأن نخشى أن نطيل في هذا، لكن نقول الصحابة لم يسألوا لأن هذا لم يرد به الشرع ولا يمكن إدراكه بالعقل، ولهذا سكتوا كما سكت الشرع، وما كان ينبغي لهم أن يسألوا عن هذا الأمر، وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر.
لم يرد في الشرع؟
نعم، لم يرد في الشرع ولا يمكن إدراكه بالعقل كيفية الصفة، ولهذا أحجموا فسكتوا. ولهذا إذا جاء مجال كيفية الصفات نحن نسكت كما سكتوا، لأن هذا ما يمكن إدراكه بالعقل ولم يرد به الشرع. أما إثبات ذات الصفة فلا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستزيد، سألوا سؤال مستبشر يا رسول الله هل نرى ربنا، في غير موقع في غير مناسبة يا رسول الله هل نرى ربنا، فيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟
نعم، يقول وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعني الفطرة المغروسة في النفوس، أنه يستحيل أن يكون الصحابة رضي الله عنهم تركوا هذا الباب، أهملوا هذا الباب، ما رفعوا به رأسا، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصلا ما علموه ولا قالوا فيه. هذا يستحيل، ما يمكن. لماذا؟ لأنه يقول فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى؟ أي مقتضى؟ قلت لكم أنا مرارا أن حل كلام شيخ الإسلام بمعرفة أسماء الإشارة، قيام هذا المقتضى أن البحث عن هذا الباب والسؤال عنه معرفته ها أكبر المقاصد وأعظم المطالب. إذا كان معرفة الله عز وجل أعظم المقاصد، نعم، وأسمى المطالب، لا يمكن أن يتخلف عنه مقتضاه الذي هو وقوع ذلك فعلا منهم، أنهم قالوا واعتقدوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا هذا الباب كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عنه مقتضى في أولئك السادة في مجموع عصورهم، يعني عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين، يعني كل هؤلاء تركوا هذا الباب، حتى جاء الخلف في بعد القرن الثالث بعد القرون المفضلة جاءوا يبينون للناس الحق، يبينون للناس ما يعتقدونه في ربهم. إذا القرون السابقة ما كانت تعتقد في الله عز وجل الاعتقاد الصحيح؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن، مستحيل.
من يقصد شيخ أبلد الخلق وأشد من إعراضا عن الله ورغمك وعندني بصفة عامة؟
بصفة عامة أهل الدنيا. إذا كان أصحاب الدنيا الذين انغمسوا في الدنيا لم يقيموا للآخرة وزنا، نعم، لا يمكن، يعني يستبعد منهم أن يهملوا هذا الجانب، جانب الاعتقاد. فكيف يتوقع من هذا الجيل المبارك الذي الآخرة غاية مطالبه. تركوا أموالهم وأولادهم، تركوا الأرض التي عاشوا عليها ونشأوا فيها، ضحوا بكل ما يملكون في سبيل هذا الدين، في سبيل هذه العقيدة. ثم يأتي من يقول لا، هم لم يعلموا مسائل الاعتقاد، العلم الذي أراد الله أو أراد رسوله، تركوا هذا الأمر. هذا لا يمكن، وصرح بهذا الشيء كما سيأتي بعض المتأخرون من أهل الكلام. قال الصحابة اشتغلوا أصلا عن هذه الأمور بالجهاد، سبحان الله، يشتغلون بالجهاد عن أعظم شيء يعتقدون، أعظم شيء يعتبر أعظم المطالب وأعظم المقاصد، يهملون هذا الجانب في سبيل الجهاد. إذن على ماذا يجاهدون؟
سبحان الله.
نعم.
نبه الأخوة بأننا نسعد بتواصل منكم مع الشيخ في هذا الدرس من خلال اتصالاتكم الهاتفية، من خلال أيضا الموقع الخاص بالأكاديمية على شبكة الإنترنت وإرسال الأسئلة. من لم يستطع مشاركة بالهاتف والاتصال بإمكانه المشاركة عن طريق إرسال الرسالة عبر البريد الإلكتروني، كذلك مجال مفتوح للأخوة معنا في هذا الدرس. طيب نكمل الشيخ.
تفضل.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من من طلبه وتتبعه.
طيب. الشيخ ذكر الاحتمالين السابقين، إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق. أجاب عن الاحتمال الأول، ثم الآن يجيب عن الاحتمال الثاني، أنه احتمال أن يقال أنهم كانوا يعتقدون في النبي في الله عز وجل غير الحق، وهذا أعظم استحالة من الأول. إذا كان هؤلاء يعتقدون في الله عز وجل غير الحق، فمن الذي اعتقد في الله الحق؟ هؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل من فوق سماواته، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الخيرية في هذه القرون، إذا كانوا على غير منهج صحيح، فمن الذي على المنهج الصحيح؟ ولهذا هذه القاعدة يا إخوان يمكن استخدامها مع أي صاحب بدعة، سواء كانت هذه البدعة عملية أو علمية. يعني احفظوا هذه القاعدة، يمكن ترد بها على أي مبتدع كائنا من كان، أكبر عالم عندهم أو أدنى عابد. فإذا جاء ببدعة علمية أو عملية فاطرح عليه هذا السؤال، قل له هذه البدعة تعتقد أنها من الدين ولا ليست من الدين؟ بالطبع سيقول لك من الدين، لأنه يتعبد الله عز وجل بها. ماشي. طيب، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ الجواب لا يمكن يقول لك جهلها النبي، كيف يجهلها وأنت تعلمها؟ طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمها، هل بلغها للأمة أو لم يبلغها؟ الجواب لا يمكن يقول لك لم يبلغها، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها فقد اعتقد أن الرسول خان الرسالة. طيب، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها، فهل بلغها لنا الصحابة أو لم يبلغوها؟ فالجواب إن قال بلغوها، الصحابة سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أنهم كتموها. ماشي. فإذا كان بلغوها أين الدليل؟ وإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بها، فيسع كما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع أصحابه.
وقولك بدعة.
فقولك بدعة. هذا يمكن تستخدمها مع أي مبتدأ، سواء كانت بدعة علمية كبدع المتكلمين التي الآن الشيخ يناظر فيها، أو بدعة عملية يأتيك بعمل جديد، تسبيح جديد، أي عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اطرح عليه هذه الأسئلة.
ويعتبرون من المتكلمين أيضا هؤلاء ولا؟ أصحاب البدع
العملية. لا، لكن من المتكلمين من يجمع بين البدعة العملية والبدعة العلمية، كما ذكر الشيخ مثلا عن غلاة الحلولية، قال في جانب العبادة يسلكون مسالك الصوفية هم الصوفية، وفي جانب التنظير يسلكون مسلك الجهمية.
طيب نسألك يا شيخ، هناك اتصال هاتفي. طيب معنا اتصال من الأخ أبو مهند من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف حالكم؟ الله يجزاكم خير.
الله يبارك فيك، تفضل.
شيخنا الله يحفظك، كان عندي سؤال.
تفضل.
هو من شبه المتكلمين أنه لا يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد، لأن مجرد التقليد ليس علما يقطع الشك باليقين. كيف نرد على هذه الشبهة يا فضيلة الشيخ؟ الله يجزاك خير.
طيب بارك الله فيك مهند، شكرا.
الله يجزاك
الله خير.
واضح. نعم، نحن نقول ونوافقهم على هذا القدر، أن التقليد في باب الاعتقاد لا يجوز، وباب الاعتقاد يتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن الوحيين. لكن كما كررنا مرارا أن نصوص الكتاب والسنة مضبوطة بفهم من؟ بفهم السلف. ولهذا نحن لما نأخذ هذه المسألة في الاعتقاد لا نقلد الإمام أحمد أو نقلد الشافعي، وإنما نفهم هذا النص على وفق ما فهموه رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
طيب نكمل شيء.
طيب.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السلف، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن
طيب. نعم. هذه المقولة لنا معها عدة وقفات. هذه مقولة اشتهرت عن المتأخرين من المتكلمين، وأصبحت عندهم من المسلمات وشعار يرددونها، وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فأولا قبل الخوض في الرد على هذه المقولة ومناقشة قائلها، بالطبع هي قاعدة اتكأوا عليها. أقول قبل أن ندخل في مناقشة هذه المقولة، وإن أطلنا فيها قليل فهذا لا يمنع، لأنها ستسهل علينا فهم كثير من المسائل الآتية. أولا، ما المراد بالسلف وما المراد بالخلف؟ هنا قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ما مرادهم بالسلف وما مرادهم بالخلف؟ السلف في اللغة المتقدم في الزمن، ولهذا سلف الرجل آباؤه وأجداده. أما في الاصطلاح فاختلف في ذلك ما ضابط السلف، وأنتم ستسمعون كثيرا هذا مذهب السلف، هذا قول السلف، هذا خلاف ما ذهب إليه السلف. من هؤلاء السلف؟
شرح
نعم مشارك. ما المراد بالسلف؟ هاي شباب أو بقية الإخوة. طيب تفضل.
المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الذين لابسوا النبوة وعصر النبوة أو قاربوه.
أحسن. طيب هل هناك إجابة أخرى؟
هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة.
أحسن. يعني عندنا الآن إجابتان، أخ يقول ما كان عليه كبار الصحابة والأئمة والتابعين، أخونا الثاني يقول أنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن السلف هو ما ذكر زميلكم، أنه ما كان عليه أصحاب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بدليل حديث الافتراق لما سئل عليه الصلاة والسلام كما في السنة من الفرقة الناجية، قال هي من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي. من أهل العلم من قال لا، السلف هم أصحاب القرون المفضلة، واستدل بحديث تفضيل هذه القرون. القول الثالث من ذهب إلى أن السلف المراد به الصحابة رضي الله عنهم فقط، ولعل أرجح الأقوال والذي يمكن أن تجتمع به هذه الأقوال أن السلف جمهور أصحاب القرون المفضلة.
القول الثاني
نعم هو القول الوسط، هؤلاء هم السلف. أما الخلف فهذه العبارة من العبارات التي ما عرفت إلا متأخرا، والمقصود بها في اللغة هو المتأخر في الظهور، لهذا خلف الرجل أبناؤه وأحفاده، وجاء ذكرها في القرآن بإسكان اللام في معرض الذم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ولهذا قال لبيد ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. أما المراد بهم في الإصطلاح فأشار الشيخ أو سيشير الشيخ إليهم أن المقصود بالخلف هم ضرب من المتكلمين الذين عظم عن الله حجابهم وإلى آخر ما ذكر. طيب لماذا سموا بالخلف؟ لأن هذه الفرق لم يكن لها من الانتشار والظهور والتنظير ووجد لها الكتب إلا بعد انقضاء القرون المفضلة. صحيح بوادرها وأصولها ظهرت في القرون المفضلة، فالخوارج ظهروا في عصر الصحابة، كذلك مذهب التشيع، كذلك مذهب الإرجاء، مذهب القدر ظهر في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنه، لكن هذه المذاهب لم تنتشر ولم يكن لها كيان مستقل إلا بعد انقضاء القرون المفضلة، ولهذا صاروا خلف بالنسبة لأولئك السلف. غالبا ما يطلق هذا الاسم في معرض الذم على هؤلاء الذين سلكوا مسلك مسلك المناهج المخالفة لمنهج السلف رضوان الله عليه.
عفوا يا شيخ، يعني هل هذه اللفظة في الخلف تحتوي جميع هؤلاء أهل البدع على اختلاف أصولهم واختلاف مشاربهم واختلاف أقوالهم أيضا؟
نعم، يعني كأن السلف رحمهم الله أو العلماء أطلقوا على جمهور هؤلاء أنهم من الخلف، ولهذا قلت لكم أنها غالبا ما تطلق في معرض الذم.
والخلف يعني أفصح من الخلف؟
لا، كلاهما لغتان، لكنها جاءت في القرآن بإسكان اللام في معرض الذم، لكن قالوا بالتحريك قد تأتي في معرض الذم وقد تأتي في معرض المدح، لكن بإسكان اللام لا تأتي إلا في معرض الذم.
نأخذ اتصال هاتفي. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من الربوعة، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
أسألكم الله،
حياك الله، تفضل. سؤالك؟
أسأل عن من هم شيوخ ابن تيمية أو سلسلة شيوخ.
تابعت معنا الحلقة الأولى أبو عبد الرحمن؟
جزء منها.
طيب بارك الله فيك، جزاك الله. سؤال ثاني؟
جزاكم الله ألف
بارك الله فيك. أحسن الله فيك. عن مشايخ
نعم، يعني لو رجعنا إلى الوراء قليلا
لو باختصار الإجابة.
نعم، نقول شيوخ رحمه الله ذكروا في ترجمته، لكن من أبرز شيوخه والده رحمه الله، فإنه كان من أئمة الحنابلة وبيته بيت علم. صح، تجده أبو البركات صاحب المنتقى كما قال عنه الشيخ رحمه الله أولينا لجدنا الفقه كما أولينا لداود الحديد. نعم
جميل. عفوا الشيخ، يعني هناك ملحظ في عندما نتحدث عن كتاب العقيدة في هذا الدرس وأيضا من خلال مشاركة الإخوان سواء عبر الإنترنت أو اتصالات هاتفية، هناك إحجام أو مخاوف أو خوف من الخوض أو السؤال أو المشاركة أو الكلام في هذا الأمر، هذا مسوغ أم أنه يعني مثل ما ذكر الأخوان يعني قضية أنه
لا, لا 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 ليس يعني الإمام مالك يقول لا يطلب هذا العلم مستحن ولا مستكبر. فينبغي على طالب العلم ألا يستنكف من السؤال أو يحجم عن السؤال. نعم إذا كان السؤال ليس في محله حتى في باب الاعتقاد لا مانع يعلم ويبين له.
قد يعنف الشيخ يعني يخاف من الزلل والوقوع في الخطأ فيعنف أو يصنف فيحجم البعض.
لا هذا الخوف أنا أقول ليس في مكانه ولا يمكن يتعلم الإنسان وهو بهذا الشعور. قول الحمد لله الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل كثيرة بل سألوا في مسائل دقيقة فيما يتعلق بالقدر الذي هو سر الله في عباده وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه ففيما نعمل في أمر قد استؤنف وانتهى أم أمر يعني مضى أو أمر مستأنف وسألوه عن أشياء سألها أبو رزين في مجمع من الصحابة يا رسول الله أو يضحك ربنا يسأل عن صفة من الصفات يا رسول الله هل نرى ربنا ما في إشكال. الإشكال أن تسأل عن أمر لا يمكن الإجابة عليه لأنه لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا في الشرع مثل الذي سأل الإمام مالك عن كيفية الاستواء وسيأتي الكلام عنه.
طيب بقي خمس دقائق وقل خمس دقائق.
طيب أجل عليك ذكرنا ما ننسى الكلام عن بقية فقرات هذه المقولة المهمة
جيد لقضية أن طريق السلف أصلا طريق
الخلف لماذا أطلقها الخلف لماذا أطلقوا هذه العبارة ثم الرد عليها هي العبارة فاسدة لفظا ومعنى. نعم
طيب التوجيه من مدينة السعودية تقول ما الفرق بين البدعة العلمية والعملية ليس كل علم ينبني عليه عمل.
البدع العلمية المقصود بها المقدمات النظرية أما البدع العملية هي متعلقة بالعبادات العملية الصلاة ذكر لكن هذه لا متعلقة بجانب العلم ولهذا غالبا البدع العلمية تأتي في مسائل البحث المناظرة وكما ذكر لكم شيخ الإسلام يقول هؤلاء غلاة الحلولية يجمعون بين الجانبين فمثلا بدعة الجهمية في مسألة الأسماء والصفات بدعة علمية وليست عملية وقولهم بأن الله حال في كل مكان هذه بدعة عملية ولهذا ترتب على هذا قضية عندهم أن عبادة كل شيء يعتبر عبادة لله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم
نعود الأسئلة لكن الأخوة يطلبون السؤال الذي يطرح في ختام كل درس حتى سنة الأخوان إما المراجعة الدرس أو التحضير الدرس القادم لو ذكرتم السؤال للأخوة المشاهدين.
طيب السؤال لماذا نقول أن الصحابة أو لماذا يستحيل أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قصروا في باب الاعتقاد يعني تقصير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحيلة علل ذلك.
جميل. نعم. طيب من فرنسا أبو الفضل وأنت تتحدث عن الحلولية يا شيخ يقول هل صحيح أن من قال إن الله في كل مكان كافر هل يمكن تعيين شخص بعينه يقول بهذه الكلمة بأنه كافر وهل هي نفسها عقيدة الحلول بارك الله فيكم.
نعم الحلول عقيدتها اعتقاد أن الله حال في كل مكان أما الاتحاد اعتقاد أن الله متحد بكل شيء الحال يعني فصل بين الخالق والمخلوق رب وعبد لكن اعتقد أن هذا الرب في كل مكان تعالى الله عن ذلك معنا هنا في السيارة في السوق في أي مكان تدخله الله حال فيه أما الاتحاد لا الامتزاج مثل تعالى الله عن ذلك لما يختلط الماء مع اللبن فعقيدة الحلول لا شك أنها عقيدة فاسدة وكفر أهل العلم من قال بهذه العقيدة بل عد ذلك شيخ الإسلام أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى لكن هل يقال فلان كافر؟ لا لأنه احتمال أن يكون متأول احتمال أن يكون جاهل احتمال فلما وردت هذه الاحتمالات كان لا بد قبل أن يكفر بعينه أن تقام عليه الحجة إزالة المانع، لأنه ربما يكون هناك مانع ما نتسرع في قضية الأحكام على الأشخاص، لكن ما في مانع أن يقال من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر، كما كان الإمام أحمد وغيره يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك يصلون خلف من يقول القرآن مخلوق لأنه متأول.
نعم. أبو حفص بن كثير يقول نأمل أن تضع لنا أسئلة شيخ نجيب عليها المستهل في الحلقة القادمة، وهذا ما فعلته قبل قليل بارك الله فيكم. الأخت من الحارث تقول هل يجوز التسمي بفلان السلفي؟ ثم تقول بعض الملتزمين إذا أثنيت أمامهم على شيخ سألوك هل هو سلفي أم لا، فإذا قلت كل شيخ إن شاء الله سلفين قال إن هذا دين ويجب علينا أن نعرف عمن نأخذ ديننا، فهم يا فضيلة الشيخ لا يعترفون إلا بعد قليل جدا من الشيوخ، بعدد قليل من الشيوخ الربانيين مشهورين جدا من الموتى والأحياء، إذا قلنا هؤلاء طلابهم قالوا وما أدراكم ما أحدثوا من بعدهم. قضية السلفية
على كل حال الانتساب للسلفي هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وكان بعض العلماء ينتسب هذه النسبة، ولكن إذا كانت هذه النسبة ستحدث فرقة بين الناس بين أصحاب المنهج الصحيح واختلاف، فينبغي تجنبها لأنها ليست شرعية. نعم. وأما قضية العلماء والأئمة فالصحيح أن جمهور أهل العلم وجمهور الأئمة كلهم على مذهب السلف الصالح، فلا ينبغي أن نأتي ونجعل مشرح فلان سلفي من السلف فلان ليس من السلف، فكل من التزم الكتاب والسنة على وفق منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الأئمة فهو من السلف وعلى منهج السلف، ومن خالفهم خاصة في أمور الاعتقاد، ومن خالفهم فيقال خالف السلف ولكن مستقل ومستكثر. الأشاعرة هؤلاء الذين يناظرهم شيخ الإسلام في هذه الرسالة وفي غيرها رد عليهم في نقض التأسيس 8 مجلدات هم أقرب لأهل السنة من الجهمية، وأقرب لأهل السنة من الرافضة، وأقرب لأهل السنة من الفلاسفة، أقرب لأهل السنة من المعتزلة، ليسوا سواء.
جميل. أحسن الله إليكم بارك فيكم، نستاذنكم شيخ لانتهاء هذا الدرس المبارك، وبعد أحبتي الكرام إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذا الدرس المبارك، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم العقيدة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كان معنا في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا الشكر موصول لكم أنتم على متابعتكم ولإخوة الحضور معنا في الدرس المبارك، حتى نلقاكم في الدرس القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.